واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا، سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورحمة لنا ومغفرة ورفعة في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 73. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن مسألة الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهذا هو اللقاء 3 في رحابها. في اللقاءين الماضيين وقفنا أمام مفهوم الشفاعة، وعلمنا أن الشفاعة هي طلب الخير من الغير إلى الغير، ثم وقفنا أمام أحاديث الشفاعة الواردة في الصحيح، وعلمنا من خلال هذه النصوص الطيبة المباركة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في هذا المشهد المهيب الرعيب يوم العرض على خالق السماء والأرض، وأهل المحشر في شدة وفي كرب. فهو يوم رعيب رهيب، يوم الندامة، يوم الحسرة، يوم الغرق، يوم العرق، والناس بشدة وكرب في هذا المشهد المهيب تظهر منزلة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويظهر مقام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا تظهر رحمة النبي حتى بالكافرين، فيشفع في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب. وهذه من الرحمة التي أعطاها الله تعالى نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم وتشمل جميع المخلوقات. في هذا المشهد المهيب تظهر هذه الرحمة حتى على الكافرين، نعم تظهر حتى على الكافرين، فيشفع نبينا في أهل الموقف جميعا حتى يبدأ ربنا الحساب. وهذه هي الشفاعة العظمى المسمى بالمقام المحمود الذي وعده الله نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عدة شفاعات أخرى خاصة بأهل الإيمان وبالعصاة وبالمذنبين من الموحدين، وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه في هذا اللقاء. فبعد الحديث عن الشفاعة العظمى، النوع الثاني من الشفاعة شفاعة في عصاة المؤمنين، شفاعة في عصاة المؤمنين، وهي شفاعة خاصة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، فيخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فيهم. لذا سبق وأن ذكرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، في رواية: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. فده نوع من أنواع الشفاعة في أناس من الموحدين شاء الله تعالى أن يعاقبهم على بعض ذنوبهم فدخلوا النار، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيشفعه الله عز وجل: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بل ويظل النبي يشفع ويشفع، وفي كل مرة يقول له الرب جل جلاله: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ويشفع النبي: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. وفي كل مرة يشفع النبي فيشفعه الله عز وجل. هذه الشفاعات في الموحدين، في المسلمين، في عصاة المؤمنين اللي دخلوا النار لذنوب اقترفوها وشاء الله أن يعذبهم عليها. لماذا؟ لأننا ذكرنا في معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأهل الكبائر والذنوب أنهم في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم، وإن شاء الله عز وجل عذبهم. إذن هناك من العصاة من يشاء الله يوم القيامة أن يعذبهم على ذنوب اقترفوها. لماذا؟ لا توجد موانع تمنع تطبيق العقوبة بداية، فلم يتوبوا في الدنيا حتى تغفر الذنوب وتبدل إلى حسنات، ولم تكن لهم حسنات ماحية، بل ولم تكن هناك ابتلاءات مكفرة ترقى لمنع العقوبة عنهم يوم القيامة، فيدخلون النار بداية بمشيئة الله عز وجل. لكن يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبعد أن يدخلوها يخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كمان في نوع من الشفاعة في أناس من الموحدين أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقبل الله فيهم شفاعة النبي فلا يدخلون النار، فلا يدخلون النار. أيضا في نوع ثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. يحشر المرء مع من أحب، حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان مريضا تبدو عليه علامات المرض، ومن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يتعهد أصحابه فسأله: ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة فقلت في نفسي: إن دخلت الجنة سأكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنا لأصبر على فراقك يا رسول الله، فأنا في الدنيا إن اشتقت إليك أتيت، فكيف بي في الجنة وأنا لا أراك؟ فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. فحبك للنبي هيخليك تحشر مع النبي ويشفع فيك النبي وترفع درجاتك في الجنة، بشرط أن تكون المحبة صادقة، وصدق المحبة صدق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق المحبة هي صدق المتابعة، بتحب النبي لازم تتبع النبي في أقواله، في أفعاله، في جميع أحواله، في سمته، في دله، في دعوته، في شأنه كله. تحاول جاهدا أن تتأسى بنبيك في أمره كله إلا ما اختص به النبي، لأن هناك أمور خاصة بالنبي لا يجوز لنا أن نتأسى به فيها. من ذلك مثلا، ونحن نستقبل رمضان في هذه الأيام، كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم الخاص به من خصائصه أنه يواصل في الصيام، يعني يصوم اليوم واليومين متصلين، يعني مثلا النهاردة الثلاثاء صايم النبي، المفترض الفطور على صلاة المغرب على غروب الشمس، لا ما يفطر ويعد يوم الثلاثاء كاملا، ويجي الأربعاء وهو صايم حتى مغرب الأربعاء، يعني بيواصل اليومين وأحيانا يواصل الثلاث أيام. فلما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا كوصال النبي، نهاهم النبي وقال لهم: إني لست كهيئتكم، يعني خاصة بي أنا، إني، وده اسمه خصوصية بقى، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا لست مثلكم، يعني أنا لي حال مع ربنا عز وجل. ترقي النبي في الذكر وفي الخشوع وفي الطاعة يمكنه من مواصلة الصيام بلا معاناة وبلا تعب وبلا شعور بالجوع. ليه؟ لأنه مشغول بذكر الله، بطاعة الله، يترقى في مقامات الذكر فلا يشعر بألم الجوع ولا يشعر بألم العطش. إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي، أي في ذكر الله وطاعة الله، يطعمني ويسقين، يعني ذكر الله يغنيني عن الطعام ويغنيني عن الماء وهكذا. فالصحابة ألحوا على النبي في باب الوصال، فأذن لهم ورخص لهم في الوصال إلى السحر، يعني يجوز لك اليوم الواحد فقط بدل ما تفطر على الغروب تفطر عند وقت السحور، يعني ترجي الفطور لغاية الفجر قبيل الفجر. فلما فعلوا تعبوا، وكأن هذا كان تربية لهم، يعني الخصوصيات ما تجوش جنبه بجوارها، دي خاصة بالنبي فتبعدوا عنها خالص، فدي من خصوصيات النبي، فما ينفعش أنا أتأسى بالنبي في دي، لأن دي خاصة من خصوصيات النبي. كذلك من خصوصيات النبي زيادة النساء عن أربع، دي خاصة بالنبي، كان تحته 9 من النسوة أو 13 ومات عن 9، فطبعا دي خاصة بالنبي ولا يجوز لأحد أن يتأسى بذلك. خلاص كده، كما قالت الروافد على مثنى وثلاثة ورباع، قال لك يبقى 9. طبعا هذا جهل مركب. فبالنسبة لنا يعني اللي يريد أن يعدد معك في حدود الأربعة فقط بضوابط الشرع وبشرط العدل المادي وبشرط أن تتقي الله عز وجل وبشرط أن لا تعدد فتبدد، ما تجيش تعدد فتخرب البيت الأولاني وتضيع الأسرة وتضيع الأولاد. يبقى أنت عملت إيه؟ يقول لك بيعدد، بتعدد أنت بتبدد الآن، هذا ليس بتعدد إنما هذا من التبديد. خربت بيت، ضيعت أولاد بحجة التعدد. وللأسف في اتهامات كثيرة جدا في هذا الباب للإسلام، والإسلام منها براء. يعني الإسلام لم ينشئ تعددا، يقول لك الإسلام الأصل في التعدد. من أين أتيت بهذا؟ الإسلام لم ينشئ التعدد مطلقا، بل التعدد كان معهودا ومعروفا حتى في ظل الأنبياء السابقين، كما ذكرت لكم في أكثر من لقاء. سليمان كان تحته لما قال لأطوفن الليلة على 100 زوجة، أنجب من كل واحدة فارسا، عايز يبقى عنده جيش، فعنده 100 زوجة، لما يأتي من كل زوجة بولد يبقى عنده كم ولد؟ 100. دقيلة كمان كان عنده ما فوق 300 من باب التسري. يعني التعدد معهود ومعروف. النبي لما بعث كان أقل صحابي تحت منه 8 من الزوجات، واللي تحته 10. يعني كان موجود في العرب، معروف ومعهود. فلما جاء الإسلام قال لا، منفعش 10 و8، صعب قوي كده، يعني من يعدل بينهن؟ فرح نزلها الأربعة. فالإسلام لم ينشئ التعدد، الإسلام براء من هذا. للأسف كل التهم رايحة للإسلام، مع أنك لو قرأت أنت في التوراة والإنجيل رأيت جميع الأنبياء تحتهم أكثر من زوجة وزوجات متعددات والتسري، كما ذكرنا لكم عن سليمان عليه السلام. إذن الإسلام براء يا إخوة من تلك التهم. الإسلام راعى قضية العدل وراعى طاقة الإنسان وقدرة الإنسان على أنه يأتي أكثر من امرأة، فحدد بأربعة فقط. وكمان لما حدد بالأربع ده حددهم رفعا للظلم، لأن كان قديما في العرب اليتيمة مثلا تكون تحت ولي بيرعى مالها ويستثمره له وبيخاف عليه، كبرت البنت لها حلوة يتزوجها عشان ياخد مالها ويبقي المال تحت ايديه. طب البنت ما هياش حلوة، لا يتزوجها ولا يزوجها عشان برضو المال يفضل تحت ايديه. فجاء الاسلام قال لا، وان خفتم الا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بدل ما تظلم اليتيمة دي الاسلام حدد لك باربع فقط، بعد أن كان أكثر من ذلك تنظيما وعدلا وإنصافا، بس اشترط عليك العدل. وذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خايف لا تظلم وتجور في الماديات وكذلك في المبيت في كذا في كذا. طيب الله يرضى عليك، لماذا تعدد؟ لماذا تظلم؟ من كان تحته امرأتان فلم يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائلا، يعني من شدة العذاب. طب ليه؟ يعني اللي بيقعد يمشي وراء بعض الأقوال ويبدأ لا يراعي واقعه ولا حاله ولا قدراته ولا بيته ولا أهله، ويقول لك التعدد. تعدد إيه بس؟ التعدد له ظروفه وله حالاته. أنت وفرت هذا من التشريع. رجل مثلا لا تكفيه امرأة واحدة، نقول له عدد حتى لا تقع في الزنا وفي الفحش، بس حاول تعدل ماديا، ما تظلمش ما تجرش. رجل تحته امرأة مريضة لا تعطيه حقه، فبدلا من أن يظلمها ويطلقها يبقي عليها يعالجها ويداويها ويحفظها ويتزوج بأخرى حتى ينال حقه كرجل. رجل عنده زوجة لا تنجب عاقر وهو يشتقل الولد، وهذا من مقاصد الزواج، فلا بأس ولا حرج أن يعدد من أجل الذرية ولا يظلم هذه المرأة ويبقيها عنده يكرمها ويكون وفيا معها. وفي بعض الحالات بيكون سبحان الله عدد النساء أكثر من الرجال زي فترات المعارك والحروب وكذا وكذا، فاللي بيقتل الرجال في المعارك، فبالتالي عدد النساء كسر جدا جدا. لو تركنا بلا أزواج مصيبة كبيرة جدا. يعني معظم دول الغرب ليه الإباحية متفشية فيها؟ من هذا الباب، من هذا المنطلق. ليه؟ لأن المرأة لابد لها من رجل، فلما يكثر عدد النساء عن الرجال تبقى فتنة ومصيبة كبيرة جدا. فبالتالي نقول لأصحاب الأموال والقدرات عددوا حفظا على المجتمعات واستقرارها، وحفظا على النساء ورفعا للحرج عنهن. يبقى عندنا أرامل ومطلقات و و و و وسبحان الله والرجال قلة. إذن يا إخوة، نظام التعدد في الإسلام نظام بديع، نظام فيه العدل والإنصاف والرحمة والود، لا كما يفهمه البعض. يعني بعض الناس اتخذوه مثلا إيتي يعني شغلانا، لدرجة أني أسمع أن بعضهم يعني سبحان الله ما بيبكيش مرأة شهر واثنين حجة التعدد، تزوج أكثر من 30 مرة. هو ده تعدد برضه؟ ينفع ده تعدد؟ وإحدى الأخوات الفضليات لما كانت تحت هذا المسكين فبتشكو وبتستفتي، بتقول كنت أعتقد أن فلانا أخا لكنه طلع فخ، ده مش أخ. فدي مصيبة كبيرة جدا جدا، يعني حقيقة يندى لها الجبين ويؤتى الإسلام من قبل هؤلاء، من قبل أمثال هؤلاء. كم نفروا وصدوا عن سبيل الله، يأخذ الأخت يبهدلها ويتعبها شهر واثنين ويطلقها ويرميها ويبحث عن أخرى ويبحث عن الأجمل منها ويبحث عن كذا، وده بقى ديدانه. هذا المسكين يعني سبحان الله يتهم الإسلام وأتي الإسلام من قبله والإسلام منه براء. عشان كده بنوصي دايما لا تحملوا أخطاء بعض المسلمين على الإسلام. الإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ولا حجة على الإسلام إلا نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. أي أمر ارجعوا للنبي، ارجعوا لهدي النبي، مش لأفعال الرجال ولا لأقوال الرجال ولا لآراء الرجال. ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة ابتليت بها الأمة، إن البعض للأسف تزيى بزي الإسلام سمتا ولكنه فقد العلم والعمل جوهرا، ودي مصيبة كبيرة جدا. وهؤلاء من يسيئون للإسلام، ويضرب الإسلام في مقتل بسبب هؤلاء، لأن بيحسبوا على الدين للأسف، وعوام الناس لا يفرقون، يقول لك آدي الإسلام. بل إضافة لأعداء الإسلام بقى لما يتخذوا من مثل هذه الأمور ذريعة للطعن في الدين، خلاص يقول لك تجار دين وتجار كذا. مصيبة كبيرة جدا جدا عندما يتلاعب أهل الإسلام بالإسلام، ودي أخطر حاجة يا إخوة. نقول يا قوم اتقوا الله، قضية التعدد لها ثوب من الحياء والورع، عدل وإنصاف، لا جور ولا ظلم، ودي قضية مهمة قوي قوي. إذن من خصوصيات النبي الزواج بأكثر من 4، أما بالنسبة للأمة الإسلام حدد 4 فقط، مراعيا فيها القدرات والقدرة على العدل وعدم الظلم والجور. أيضا من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حديث عبد الله بن عباس، عندما مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي بيده عودا، هذه بيده دي خاصة بالنبي، فشقه إلى شقين، لو عسيب النخل يعني عود من النخلة اللي وزعف الخضراء دي، وشقه إلى شقين وغرس على كل قبر عودا، وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس. العلماء قالوا دي خاصة بالنبي، يعني وضع العود ده بإيد النبي وخصوصيات النبي، وعلق المغفرة والتخفيف على فترة اليوبس، يعني فترة محددة بدعاء النبي، فدي خاصة بالنام. الجيش انت عند كل قبر تحط لي صبارة وتزرع لي شجرة وترمي لي وردة، خلاص دي مش دي خاصة بالنبي، مش بتاعتنا احنا. دي كان تعلق التخفيف للعذاب عن هذين بدعاء النبي وبوضع النبي بيده. فوضع هنا عود ووضع هنا عود على كل قبر، وعلق التخفيف بفترة خضار العود ده، هيقعد بقى يوم اتنين تلاتة لما ييبس خلاص انتهى الأمر. فده كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لابد أن نرجع للخصائص عشان نعرف أن في أمور لا يجب علينا التأسي بها. ليه؟ لأنها خاصة بالنبي. أيضا من خصوصيات النبي أن تهب المرأة نفسها للنبي، يعني يتزوجها بغير مهر، هبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، دي خاصة بك أنت، يبقى الهبة خاصة بك أنت. وذلك حديث النسائي، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالت: وهبتك نفسي يا رسول الله، وهبتك نفسي، يعني نريد أن أكون تحتك زوجة بلا مهر. يقول راوي الحديث: فنظر النبي إليها طويلا وسكت. لماذا؟ انتظر الوحي هل يقبل أو يرفض، إنه كما قلت لكم النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها، يعني المرأة الوحيدة من أمهات المؤمنين التي تزوجها النبي برغبته واختياره، من خديجة فقط. بقية نساء النبي كان بأمر الله يؤمر بالوحي أن يتزوج فلانة أو يتزوج فلانة، وذكرنا الحكم التشريعية والسياسية والاجتماعية والتعليمية في كثرة نساء النبي. إذن النبي نظر إليها ولم يؤمر بشأنها فسكت. أحد الصحابة في المجلس بلا زوجة فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني أنا أريد زوجة. مدام النبي رفع، يعني خلاص لم يؤمر وسكت حياء أن يقول لها لا، فسكت عشان تفهم القضية أنه خلاص غير مأمور بالزواج منها. فالصحابي ده فطن لهذا الأمر وأراد أن يرفع الحرج عن نفسه وعن المرأة وعن النبي: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. قال: التمس ما تمهرها إياه. طب هات لنا مهر، لأن الهبة خاصة بي أنا، لو كانت الهبة جائزة لغيره لدفعها إليه، ما جت تهبة خلاص روحي. قال: التمس ما تمهرها. قام الرجل من مجلس النبي وانصرف إلى بيته، ثم عاد يقول: لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء. الفقر بقى الفقر المدقع. فقال له النبي: التمس ولو خاتما من حديد، المهم أي شيء هدية يقدم كمهر. فانصرف ثم عاد يقول: لا أجد خاتما من حديد يا رسول، حتى الخاتم مش لاقي. سبحان الله، عشان تعرف قد إيه كانوا فقر رضي الله عنهم وأرضاهم. فسكت النبي وسكت الرجل وطال به المجلس فاستحيا، فقام منصرفا فاستوقفه النبي: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. وخلي بالنا من دقة السؤال، ودي رسالة لأهل القرآن الذين يتقنون الحروف. قال له: هل معك؟ معك دي من المعية، يعني اللي معاه القرآن ده هو العامل به، صاحب القرآن هو العامل به، لأن المعية معناه ملازمة، يعني صحبة ملازمة له من المعية، يعني ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه إلى آخره، يصدق أخباره، مش مجرد حروف يقرأها اللسان والحدود ضيعة، يكذب وينافق ويتلون ويتكبر ويتجبر. لا 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 لا، مش ليس هذا من أهل القرآن، حتى وإن كان القرآن في صدره، وحتى إن كانت الألسن تتقنه، أبدا لست من أهله. أهل القرآن وخصته هم العاملون به، أهل القرآن هم أهل الله وخصته هم العاملون به، كما قال ابن القيم رحمه الله. هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا ومعي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال: أسمعني. بدأ يقرأ أمام النبي. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها إيه؟ هذه الصور التي عندك. يعني إيه؟ يعني لازم تعلمها الصور دي وتحفظها الصور دي وتعلمها العمل بهذه الصور عشان تاخد مهرها وافيا كاملا، ما مش ان انت معاك خلاص يعني بعد ما اقولك الحمد لله زوجوني بالقرآن. طيب ماشي، ده اغلى مهر يا ابني، ده مش زريان. يعني يا عم الشيخ يعني لازم تحفظها القرآن ده كله. مهرها يوصلها امتى؟ لما يوصلها القرآن كاملا في صدرها وتفهم معانيه وتعمل بما فيه، يبقى مهر غالي ولا لا؟ غالي جدا. يبقى لازم تقعد لها بقى تحفظها وتفسر لها وتفهمها وتعينها على العمل. لذلك عمر الفاروق أخذ سورة البقرة في 10 سنين، لا عن سوء حفظ ولكن عن فهم للسورة وتدبر وعمل. كان عمر يأخذ الآية يحفظها، يفهم معانيها، يعمل بما فيها، يطبقها على أهل بيته كلهم لازم يحفظوا ويعملوا بها، ثم يدعو الناس بها، ثم ينتقل للآية الثانية فيأخذها في 10 سنين بقى عملا وتدبر. فهو ده المنهج اللي ينبغي أن يسير عليه صاحب القرآن، العمل بالقرآن. إذن الهبة من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى حضرتك بتحب النبي لازم تتبع النبي، فمحبة النبي اتباع. إن المحبة لمن يحب مطيع، والمتابعة في كل شيء إلا ما اختص به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يحشر المرء مع من أحب. طبعا الصحابة فرحوا جدا بهذا الحديث، كما يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. يعني سأحشر. فإذا اللي يحب النبي بصدق ترفع درجاته فين؟ في الجنة، بمحبته للنبي، ويشفع فيه النبي فترفع درجاته في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الرابع: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. يدخلون الجنة بغير حساب. ودليل هذه المسألة حديث عكاشة ابن محصن. تعال نسمع كده الحديث كما جاء عند البخاري. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجل، يجي نبي مع رجل واحد فقط آمن به، دعا وبلغ و ولم يؤمن به من قومه إلا رجل واحد، والنبي ومعه الرجلان، يجي نبي آخر معه كام؟ رجلان فقط آمنوا به، هذه أمته. والنبي معه الرهط، الرهط من 13 يعني جاي معه 10 آمنوا به. قال: والنبي ليس معه أحد. يا يجي نبي لوحده كده، سبحان الله. وكثيرا عندما أمر بهذا الحديث أقول هذا تذكير للمتكلم ولكل الدعاة إلى الله، إن إحنا لنا وظيفة هي البلاغ عن الله وعن رسول الله، لا نلتفت لكثرة عدد أو لقلة، وقضية الاستجابة ليست لنا، لأن الهادي هو الله، هداية العون والتوفيق بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يمكن ذكر لنا بعض طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني ما عرف واشتهر أو كثر عليه الأعداد إلا بعد أن شابت لحيته. إذا تجد معظم تسجيلات الشيخ هتجد اللحية إيش؟ بيضاء في آخر عمره. يقول لك لكن في بداية تدريسه للعلم وكذا في عنيزة وغيرها وغيرها، يقول لك كان اللي بيحضروه ما يتعدوش 5 طلاب في درس العلم عند الشيخ مين؟ العثيمين. يقول لك أحيانا والله الشيخ كان يأتي الدرس ولا يجلس له أحد. مين ده؟ العثيمين. يقول لك الشيخ من تواضعه لما لا يجد أحدا في مجلس الدرس يعمل إيه؟ يأخذ المصحف ويجلس مجلس الدرس عادي ويقرأ ما تيسر له، يقرأ حزب يقرأ جزء ثم يغلق ثم ينصرف. الآن شوف العلامة العثيمين يقول لك اللي درسوا على دول اللي صبروا على العلم دول كلهم من العلماء الكبار وفي اللجنة الدائمة، من العلماء الكبار جدا كمان لأنهم صبروا على الطلب، ودي القضية. فنقول للدعاء لا تنشغلوا بكثرة الأعداد، لا تنشغلوا بالكم، انشغلوا بالكيف، كيف تربوا على المنهج، كيف تصبروا على تعليم الناس العلم النافع، ودي قضية. ولو يحضر لك واحد فقط علمه، لعل هذا يكون فيه الخير كله ويكون فيه بركة عن ألاف مؤلفة. ليه؟ لأنه يتعلم ويستفيد ويعمل. فلا تنشغلوا بكثرة الأعداد، لأن بعضهم يشترط إيه ده روح أدي درس في مسجد ما فيهوش غير، لا 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 لا، أقل حاجة يكون في مدينة ومسجد كبير وما يقلش عن 500 فرد. طبعا كورونا جت قفت لكم المساجد ما بقاش في دروس إلا من رحم رب وعصر، ها، وقعدتوا في البيوت. ليه؟ النعم يا إخوة لازم تشكر، النعم لازم تشكر. إنما بعضهم يشترط عدد معين، يشترط مكان كبير، يقول لك أنا في الفضائيات بيحضر لملايين. خليك في الفضائيات، فضيات الفضائيات دي كما لها فوائد ومميزات برضو لها مساوئ كثيرة جدا جدا. يعني في بداية ظهورها كان لها فوائد، عرفت العلماء، الناس عرفوا العلماء، لكن المشكلة فرغت المساجد وضيعت طلب العلم في المساجد، ضيعت مجالسة الطالب بين إيدي المعلم. لأن يا إخوة احنا بنتعلم العلماء من اللحظ قبل اللفظ، احتكاك بالعالم نفسه تربية، سلامك على العالم تربية، وجود العالم في تربية، إنما عبر الشاشة سبحان الله. فللأسف بعض الدعاة فوتنوا بتلك الفضائيات فتركوا المساجد وتركوا دروس العلم. بعد ما كان في دروس علم ومساجد وعامرة كله انشغل بإيه؟ بالفضائيات، ترك المسجد. كثير من العلماء تركوا المساجد، فلما تركت المساجد هجرت، فلما هجرت بقت فتنة عند بعض الطلبة، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. فنقول كان من البداية كان لابد من توازن بين المسجد وبين القنوات دي. لا مانع من القنوات وروح وحاضر، بس اوعى تسيب مسجدك. لما تعمل لك مثلا يوم في الأسبوع للفضائيات وبقية الأسبوع انت قاعد في مسجدك، يومين في الأسبوع في الفضائيات بقية الأسبوع انت في مسجدك، أو كل يوم في الفضائيات بس بعيد عن موعد درسك في المسجد، بعيد عن موعد درسك في المسجد. ليه؟ لأن اتصالك بالطالب هو ده التربية، هو ده العلم. ودي قضية خطيرة أحيانا، لأن برضو بعض الدعاة ما عندهمش الخبرة الإعلامية، فبعضهم يعني للأسف انجرف وترك المسجد وجري هنا وهنا، وبعضهم كمان زل في موضوع المناظرات والمجادلات والمهاترات فضاع المنهج، إلا من عاصم ربي ورحم سبحانه. فدي قضايا خطيرة جدا جدا. لما بعد المعلم عن المتعلم بقت فيه فجوة، الناس بقوا مش واجدين من يسألون، خلاص دي قضية خطيرة. لكن معاك في المسجد هو بيسألك، إن عنت له مشكلة هو بيسألك، وهكذا. فيها تربية، فيها تعهد، لأن الأصل في طلب العلم بيوت الله عز وجل للمسجد، ده الأصل. إذا ضيق على الأصل بقى في قنوات أخرى ومنافذ أخرى على قدر الاستطاع. ودي قضايا لازم ننتبه لها في القابل إن شاء الله تعالى، ونتعلم بقى الدرس من الأخطاء، ونتعلم من كذا ونتعلم من كذا. الإخوة لله هم لهم إلا المناظرات دلوقتي، وبدأوا يدخلونا في بيوتنا أصحاب الشبهات، يعرضوا الشبهات بتاعتهم على أولادنا وعلى نسائنا وعلى عوام الناس، وهو لا يستطيع الرد على شبهة من الشبهات، ده بيقطعه وده بيتكلم أنت إيه اللي وداك؟ كيف تكون أنت سببا في دخول هؤلاء لبيوت المسلمين؟ خلاص، وبحجة أنك تنصر دين، فين ما نصرتش الدين، بل بالعكس أنت أثرت الشبهات ومكنت لها، لأنك زكيت من تناظره بوجودك معه، ودي خطيرة جدا جدا. وبعدين المناظرات دي بتكون في أضيق نطاق وعلى قدر الضرورة، ودي أخطر حاجة يا إخوة في الفوضى العلمية اللي بتعانيها الأمة في هذه الأيام في الفضائيات وغيرها وتلك القنوات. إضافة لنوع تاني من المناظرات بيؤتى من قبله الإسلام، يكون المناظر ما عندوش منهج وليس من أهل العلم الراسخين، ويبدأ بقى طول المناظرات عمال يسب في الخصم ويطعن ويشتم، هو ده الإسلام؟ فأنت بتنفر الناس منك وبتنفر الناس من الإسلام وأنت لا تدري.
يقعد يتريق ويقعد يسخر ويقعد يشتم، ليست هذه أداب الإسلام في المناظرات. بالعكس، ده أنت عندما تناظر المخالف يا أخي قل كما قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وكانوا يدعون للمناظر أن تكون الحجة على لسانه، المناظر عفوا، يعني الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه، لأن أنا مش رايح عشان الغلبة، أنا رايح من أجل الحق. وإحنا نعمل زي سحرة فرعون وقوم فرعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ما قالوش نتبع الحق، قالوا نتبع السحرة، انغلبوا نتبعهم، برضو عايزين يتبعوا إيه السحرة، مش عايزين يتبعوا الحق. فالمسلم مش كده خالص، أي أحد هتناظره أو تجادله خليك مؤدب محترم معه، مش تشتم وتضرب بكوباية المية وتقوم تضرب بالجزمة. يا راجل يا راجل، ما هذا؟ هذه فوضى. أصله يستحق، إيه اللي وداك عنده مدام يستحق ضرب الحذاء؟ إيه اللي وداك تجلس معه؟ ما أنت عارف مسبقا إن ده لن يقتنع، وده مجادل، وده مزقوق، وده مأجور. إيه اللي وداك إلا شهوة الظهور؟ يبقى أنت عندك شهوة أنت كمان، شهوة الظهور في الفضائيات، وتطلع لنا بحذائك وبجزمتك وبكوباية المية تضربه، يعني هذا لا يليق بمسلم. فطبعا يا إخوة حقيقة نحن بنعيش في ظل فوضى علمي، إلا من رحم ربي وعاصم. فليت الأمة تعود بقى للمنهج السديد، كتاب وسنة، فهم سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، علشان نوصل الإسلام بصدق. الإسلام بينتشر ذاتيا غير أنه يحتاج إلى محامي جيد يحسن عرضه للناس، كما عرضه النبي عليه الصلاة والتسليم، وكما عرضه خلفائه الراشدون، وكما عرضه الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابع التابعين من أئمة الدين والفقهاء والمحدثين. إنما بهذه الفوضى، ويتصدى برضو بعض الشباب من من لا باع لهم في العلم ولا ولا ولا، وعنده بس شهوة الظهور ويتكلم في كل المسائل وليس أهلا لها. إلزم يا ابني كده غرز نبيك، واعرف قدرك، ولا تتكلم فيما لا تحسن، واتق الله. فبتبقى فتنة أحيانا عند بعض الشباب، خلاص بقى في الفضائيات، بقى مشهور، بيتكلم في كل حاجة، وهيقول ما عرفش بقى إزاي، بقى خلاص بقى نجم يا إخوة. والنجم ده مصيبته مصيبة، زي ما قال بعض الأهل العلم لما سألوه عن فلان المشهور وعمال يعق في المنهج والعقيدة وكان صديقه، قال له انصحه، قال يا شيخ هو النجم بيتنصح، مين أنا عشان أنصحه دلوقتي، أنا كنت شيخه زمان، إنما دلوقتي هو مشهور بقى نجم ما ينتصحش. ودي أخطر حاجة يا إخوة، دي أخطر حاجة. فنسأل الله السلامة ويردنا ردا جميلا للمنهج. فهذا الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني كان يحضر له 5 ولا 6 ولا 3 ولا 2 بس، كلهم علماء. احنا بننشغل بتبليغ المنهج، لا يعنينا الكم بقدر ما يعنينا الكيف. نرجو أن يصل هذا المنهج لمن نعلمهم، ويكونوا مسددين فهما وعلما وتدبرا، وهذه ما نرجوها. لكن أن يهدي الله فلان أو علان، هذه ليست لنا، هذه لله وحده. إحنا علينا هداية البيان والإرشاد فقط، بيان الطريق بالدليل، ونصبر على ذلك. أما الهادي هو الله القائل لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيجي النبي مع إيش؟ رجل، والنبي مع رجلان، النبي مع الرهط، النبي ليس معه أحد يا إخوة، ليس معه أحد، سبحان الله. قال والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، يعني أناس كثيرين سد ما بين السماء والأرض، يعني حاجة كده على بعد، على مد البصر. فرجوت أن تكون أمتي، يا على حب النبي للأمة دي يا إخوة، فرجوت أن تكون أمتي، الكسرة دي كلها لا تدخل الجنة يعني. فقيل هذا موسى وقومه عليه السلام، الله أكبر. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت في كل الجهات سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، الله أكبر. يعني أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ده مش بس كده، اسمع، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. شفاعة النبي بقى. يا الله ما جعلنا منهم ومعهم يا رب. قال فتفرق الناس ولم يبين لهم، يعني الصحابة تفرقوا بعد ما سمعوا الكلام ده، النبي ما قال لهمش مين هم 70,000 دول، ودخل بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. يعني إحنا كنا تولدنا في الشرك، ممكن بقى 70,000 دول يكونوا أولادنا اللي هم نشأوا في الإسلام، نشأوا في الإسلام أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وارضاه أمنهم أنا يا رسول الله؟ الله أكبر. قال نعم. فقال آخر أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأحط صفات كده للسبعين ألف دول، لا يتطيرون، يعني ما عندهمش تشاؤم، لا يتشاؤمون بالأشخاص، ما يجي لكش واحد الكوباية تنكسر تتشائم منه، لا، قول قدر الله ما شاء فعل، لكل أجل كتاب. لا يتشائم بصوت طائر معين زي البومة مثلا أو الحمار أو الكلب ما يعوي، لا 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 لا، لا خير ولا شر، الأمر بيد الله عز وجل. لا يتطيرون بيوم أو زمان أو شهر، يقول لك أنا بتشائم من يوم التلات. طب ليه ماله يوم التلات زي العسل؟ ده حتى في درس علم هو ولا إيه؟ فالمسلم لا يتشائم ولا يتطير، وهكذا لا يتطيرون ولا يسترقون. اختلف العلماء في تأويل هذه الجملة، لأن أصل الحديث أصلا كانت قصة أحد الصحابة بيتكلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية النافعة بتكون من الحسد وكذلك من العقرب أو الثعبان لما يلدغك. فالنبي إذا خرج لهم قال لهم الحديث ذا، فقال العلماء معنى لا يسترقون، واحد قالوا لا يطلبون الرقية من أحد توكلا على الله، طيب واحد قال لا يسترقون برقى الجاهلية، يعني لا يطلب الرقية اللي هي عن طريق الدجل والعرافة والكلمات الشركية والطلاسم هذه الباطلة دي. ليه؟ لأن النبي كان يقول لأصحابي اعرضوا علي رقاكم فيقر منها ما كان موافقا للكتاب والسنة. وحديث أبي سعيد الخدري عندما رقى اللديغ بسورة الفاتحة وجعلوا لهم جعالة قريب من 30 رأس قيل من إبل أو من غنم، فلما عرضوا الأمر على النبي قال وما أدراك أنها رقية؟ قل واضربوا لي معكم بسهل، أو كما قال النبي. بل كان النبي يرقي الحسنين وكان يدعو للمريض. إذن فهذا هو الصواب، إن لا يسترقون أي لا يسترقون برقى الجاهلية، لا يسترقون برقى الجاهلية، وعند الرقية لا يعتقدون في الرقية، لكن يعتقدون أن الأمر بيد الله عز وجل لا في الرقية، ولكن الفاعل هو الله رب العالمين. ولا يكتوون أي لا يستعملون في الدواء الكي إلا من اضطرار ويكونوا أخيرا، والأخيرة طبعا وعلى ربهم يتوكلون، يأخذون بالأسباب وتتعلق قلوبهم برب الأسباب جل جلاله. فهؤلاء هم السبعون، طبعا عكاشة منهم. طب الصحابي الثاني لما سأل نبي النبي قال له سبقك بأه، قال العلماء لعل الله أوحى لنبيه أن هذا ليس منهم، فمن أدب النبوة ما شاء أن يحزنه، ولكن قال سبقك بها عكاشة عشان تطييبا لخاطره، والله أعلى وأعلم. يبقى دي نوع من أنواع الشفاعة، وهي شفاعته في 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب. هنختم اللقاء بنوع من الشفاعة اللي هو شفاعة النبي في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر والشرك، ومعلوم أن الكفار مخلدون في النار. طب أبو طالب خدم الدعوة ونصر النبي ودافع عن النبي، فتكريما لفعله الطيب في الدنيا رغم أنه مات على الشرك هتقبل فيه شفاعة تخفيف لا إخراج، ما يخرجش من النار، لكن يخفف عنه العذاب، إن الجزاء من جنس العمل. فالنبي هيشفع في عمه، يقول فهو في ضحضاح من نار. يعني الضحضاح يعني يقف بقدميه فقط في النار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، لأن الجنة حرام على الكافرين يا إخوة. إنما هذا خدم الدعوة ونصر النبي، فقبلت فيه شفاعة النبي شفاعة تخفيف فقط لا إخراج، لأن الجنة حرمها الله على الكافرين. وطبعا بقى فيه بقى شفاعة للأنبياء، جميع الأنبياء والرسل، في شفاعة للشهداء، في شفاعة للعلماء، وقد يشفع للمرء أعماله، العمل نفسه بتاعك يشفع لك، لحديث نبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأعمالك الطيبة تشفع لك يوم القيامة وتدافع عنك، والعلماء والصالحون يشفعون لك. وشفنا كده شفاعة إبراهيم في أبيه، والله عز وجل يقول إني حرمت الجنة على الكافرين، فلا تقبل شفاعة في كافر بالإخراج من النار. والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر في يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، يعني عليه علامات العذاب، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزين يوم يبعثون، يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، هذا والدي. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أو كما قال النبي. والذيخ المتلطخ قلنا حيوان اسمه الضبع، وده من أغبى الحيوانات، فالجزاء من جنس العمل، لأن آزر كان يتصف بهذا النوع من الغباء عندما كان ولده إمام الموحدين ودعاه للإيمان فرفض وعاند، فالجزاء من جنس العمل. وقيل أنه مسخ كذلك رحمة بإبراهيم حتى لا يرى صورة أبيه في النار فيتألم، فمسخ في صورة هذا الحيوان. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكون وصلنا لخاتمة الحديث عن الشفاعة، إن قدر بقاء وكان لقاءها، نقف مع الحساب والجزاء يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عبر البث، هنجاوب في عجالة على ما وردنا من أسئلة عبر البث، ثم نقوم لصلاة المغرب إن شاء الله. أختنا سارة أحمد مرحبا بتقول ادعوا لي فضيلة الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك وأن يصلح شأنك وأن يبارك فيك وأن يقضي حاجتك وأن يغفر لنا ولك، اللهم أمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هك بقالنا يومين ثلاثة غايب عننا، لعل المانع خير. يقول الشيخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحياك الله حبيبي. هل صحيح أنه كان بعض الصحابة رضي الله عنهم متزوجون بأكثر من أربعة، ولما نزلت آيات التعدد بأربعة فقط أمرهم النبي عليه الصلاة والتطليق ما زاد عن ذلك؟ نعم حبيبي أحسنت، عندما تم تحديد عدد الزيجات بأربعة كان يأتي الصحابة يقول يا رسول الله تحت عشرة من النساء، يقول له النبي أمسك أربعا وفارق الأخريات، يأتي الآخر يقول يا رسول الله تحت ثمانية، يقول أمسك أربعا وفارق أربعا، وهكذا. نعم هذا ثبت عن النبي وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حبيبنا الشيخ سعيد بيقول سماحة الوالد أثابكم الله، أمين يا رب، جزاكم الله خير حبيبي. سؤال آخر خارج عن الموضوع، ما هي شروط الجهاد؟ أحسنت السؤال. بيسأل شيخنا الشيخ سعيد عن شروط الجهاد في سبيل الله. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، الأول جهاد الدفع والآخر جهاد الطلب. جهاد الدفع أن يأتي العدو المستبد المحارب فيحتل بلاد المسلمين، فيحتل بلاد المسلمين. في هذه الحالة وجب وفرض فرض عين على كل مسلم على هذه الأرض أن يقاتل العدو حتى يخرجه من بلاد الإسلام، خلاص كده. وهذا النوع من الجهاد لا يتطلب إذن الوالدين، بل مدام ولي الأمر قام للدفاع الكل يكون بلا استئذان للوالدين حتى يطرد العدو. وده بقى محتاج لإعداد عدة من أجل إخراج العدو من بلاد المسلمين، فده اسمه دفاع، جهاد الدفع. يبقى في ولي أمر في بلد بتحتل من الأعداء من الكفار الأصليين، هم أتوا إلينا، انتهكوا الحرمات، سلبوا الخيرات وهكذا، ففرض عين على كل مسلم أن يدافع عن البلاد وعن الدين وعن العرض وهكذا. في بقى نوع اسمه نوع جهاد الطلب. يعني ايه جهاد الطلب؟ اللي هو نشر الحق، نشر الحق، نشر الإسلام في بلاد غير المسلمين، خاصة من المحاربين المعتدين المتجبرين الذين يمنعون الحق أن ينتشر ويجبرون العباد على الكفر بالله رب العالمين. فهؤلاء لابد أولا من راية لولي أمر المسلمين، ما ينفعش كده حد ينشق ويقول لك إيه إحنا بنجاهد، زي اللي حصل كده الدواعش وغيرهم 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 انشقوا عن الأمة وعن نفسهم إمارة ومش إمارة، وهذا فكر الخوارج الباطل. ليه؟ لأن الجهاد لابد تحته الراية الواضحة، راية ولي الأمر، كما قال علماء التوحيد: ونجاهد خلف كل ولي أمر بر وفاجر، حتى لو كان فاسقا ما له راية. فدي الراية الواضحة، راية ولي الأمر، فكله تحت الراية دي، تحت راية ولي أمر المسلمين. طبعا ولي أمر المسلمين تشمل الولاية العامة، وكذلك تشمل الحكم لكل دولة. يعني السلف الصالح من معتقدهم أنها تتعدد الولايات، عشان ما يجيش أقول لك الولاية العظمى فقط لما يكون في خليفة، هذا كلام لا يصح ولا يثبت، بل الأدلة على خلاف ذلك مطلقا، إن كل دولة لها حاكم، نعم، لها ولي، نعم، لها أمير، نعم. فأهل هذه الولاية أو الدولة يقاتلون تحت راية ولي الأمر ولا ينشقون، فلا ننزع يدا من طاعة ولا نشق عصا الجماعة. يبقى الراية الواضحة أولا ولي الأمر، اثنين بيكون القتال من أجل دين، مش من أجل سياسة ولا أجل حدود ولا أجل سلب خيرات، أبدا ده من أجل دين، دي الحرب، الدفاع الإيماني، الجهاد الإيماني من أجل دين، لأن في هناك من يمنع الحق أن ينتشر ويظلم العباد، فبنرفع يد الظلم. والنوع ده من الجهاد اللي هو جهاد الطلب، هو ده اللي كان النبي رخص فيه لكثير من أصحابه. يعني يأتيه الرجل يقول صلى الله إني اكتتبت في غزوة كذا وزوجتي ذهبت إلى الحج، يقول اذهب فحج مع زوجتك، أنت ما جايتش معنا روح. يأتي آخر يا رسول الله اكتتبت معكم في الغزوة، يقول ألك أب وأم حيان؟ يقول نعم، يقول فيهما فجاهد. يبقى هو ده اللي فيه الترخيص والاستئذان حسب الحال، إن لكن شرطه ولي الأمر، يكون في راية واضحة، وده اللي فيه تستأذن الأب والأم إنك تخرج مع ولي الأمر، لأن اسمه جهاد إيه؟ طلب مش دفع. فإذا جهاد الطلب بيكون لرفع راية الإسلام ورفع يد الظلم عن المظلومين المقهورين. والنوع ده كمان من الجهاد في عدل وإنصاف وفيه رحمة. النبي كان يأمر الجنود ويأمر الأمراء بعرض إحدى ثلاث: الإسلام، إن رفضوا يبقى دفع الجزية ويرفعوا إيد الظلم عن المظلومين، إن رفضوا بتكون الثالثة والقتال، وحتى في قتالنا وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. يعني حتى في قضية المعتدي المحارب نحن لا نعتادي، ولكن ننضبط بقواعد الشرع. هذا والله أعلى وأعلم. وطبعا الغنيمة تقسم عن طريق ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الغلول فيها ولا الأخذ إلا بأمره، والله أعلى وأعلم. وطبعا باب الجهاد باب كبير جدا جدا، في تفصيلات يرجع فيها لكتب السنة وكتب الفقه وكتب السياسة الشرعية، عشان دي مهمة جدا المسائل دي، طالب العلم يتقنها حتى لا يقع في فكر الخوارج الضال المضل اللي أفسد في الأمة وضيع مكانة الأمة وأذهب خيرات الأمة. أخ توفي عمه منذ سنة رآه في المنام وأعطاه قارورة ماء. هل من تأويل؟ بارك الله فيكم. كل ما يعطيه المتوفى للإحياء فهو من باب الخير، والماء خير كله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء فيه نقاء وفيه صفاء وفيه رزق وفير، فأبشر بخير وعليك أن تكثر من الدعاء لهذا المتوفى. أخونا جواد مرحبا بيقول: سؤال مهم مفهوم، بلغوا عني ولو آية، هل هي محصورة بالعلماء فقط؟ أحسنت السؤال حبيب. بلغوا عني ولو آية لا تحصر في العلماء فقط، فكل طالب علم أو كل مسلم فهم آية بضوابطها مطالب بتبليغها. المهم يكون عندك العلم بالآية دي. بلغوا عني تكليف وتشريف، فلازم تكون على علم ده عن النبي، إن ده قاله النبي يبقى أي آية من القرآن تكون فهمتها فهما صحيحا واجب عليك أن تبلغها، أي حديث عن النبي فهمته فهما صحيحا واجب عليك أن تبلغه على قدر الاستطاعة. فلا يقصر على العلماء، ولكن نقول يقصر على كل من علم آية، حتى من عوام المسلمين لو علم آية فأصبح عالما بها، فهو عالم بالآية دي فقط فيبلغها بضوابطها. أختنا قمر مرحبا بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، هل نبي الله موسى هو ابن عمران أخ مريم؟ أحسنت السؤال. لا، عمران المذكور مع مريم هو ليس أبوها خلاص، ولكن كان قديما العرب، أو ليس والد موسى عليه السلام، فالعرب كانوا ينسبون للأجداد، ينسبون للأجداد لكن مش أبوها المباشر أو كذا خلاص كده. يا أخت هارون، ولا تقول الآية بتقولين؟ لا مش يا أخت هارون، يا أخت الآية في سورة مريم ربنا. المهم يعني ما هواش والد موسى، لأن بين موسى وبين عيسى طريق طويل جدا 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 جدا، فترة من الزمان، فبالتالي ليس هو، ولكن هذا من باب نسبة الابن للأجداد الأصول يعني، والله أعلى وأعلى. في أسئلة أخرى؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، فهنا أخت بنسبة للأصول، نسبة للأصول. نعم، إيش تاني؟ طيب بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.